بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وموطأ الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى ورحمة الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في بيع الذهب بالذهب والورق بالورق. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم السعديين يوم حنين أن يبيع آنية من
السعديين.
حسن الله. قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني سعد بن عباد، نعم.
قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين يوم حنين أن يبيع آنية من المغانم من ذهب أو فضة، فباع كل ثلاثة وزنا بأربعة عينا أو كل أربعة عينا بثلاثة وزنا، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربيتما فردا. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا
يعني
مالك،
أربعتما في الربا فرد البيع، فلا يصح الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا مع التفلي والتقابض في نفس المجلس، نعم.
قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن موسى بن أبي تميم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك،
والدينار ما كان من ذهب والدرهم ما كان من فضة، نعم. وأما الذهب بالفضة فكما قال النبي: فإذا اختلفت فبيعوا كيف ما شئتم إذا كان يدا بيد. فذهب بالفضة لا بأس إذا كان يدا بيد، فيلزم له التقابض في المجلس، أما التفاضل فلا بأس بالتفاضل. والعلماء قالوا بأن هذه الأوراق النقدية الآن تلحق أحكامها بأحكام الذهب والفضة، وتعتبر كل عملة جنسا خاصا، فالدولار جنس، والجنيه جنس، والريال جنس، واليورو جنس، وهكذا. فلا بأس ببيع هذه الأجناس بعضها ببعض إذا كان يدا بيد، أما التفاضل فلا بأس، نعم. فالدولار مثلا بسبعة أو بثمانية جنيهات لا بأس، شريطة أن يكون هذا في نفس المجلس، نعم.
قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفو بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفو بعضها على بعض، ولا تبيع منها شيئا غائبا بنارز،
يعني لا تزيد بعضها على بعض، نعم.
قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك،
ولا تبيع منها غائبا بناجز، لأن هذا ليس في المجلس، لابد أن يكون في المجلس، هذا خلاف التقابض، نعم.
قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه عن جده مالك بن أبي عامر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبتاع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد أنه قال: كنت أطوف مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فجاءه صائغ فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني أصوغ الذهب ثم أبيع الشيء من ذلك أكثر من وزنه، فأستفضل في ذلك قدر عمل يدي. فنهاه، فجعل الصائغ يردد عليه المسألة وعبد الله ينهاه، حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى دابته يريد أن يركبها، ثم قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا وعهدنا إليكم.
نعم، دليل على أنه حتى ولو كان هناك صياغة للذهب فإنك لا تأخذ وزنا زائدا مقابل صنعتك وصياغتك، ولكن بيع هذا واشتري هذا، بيع صياغتك كما تريد الذهب المصوغ كما تريد، ثم اشتري الثاني كما تريد، لكن لا تجعل رأسا برأس، تجعل هذه خمسة مصوغة بستة غير مصوغة. فهذا نص في هذا الباب. ابن عمر جاءه صائف فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني أصوغ الذهب يعني أصنعه ثم أبيع الشيء من ذلك أكثر من وزنه، يعني بذهب آخر لكن أكثر من وزنه، فأستفضل في ذلك قدر عمل يدي، يعني يأخذ مصنعيته. فنهى فدل هذا على أن الذهب المصوغ حكم غير المصوغ، فالمصوغ إذا بعته بغير مصوغ فلا بد من اتحاد الوزن أيضا، لا بد من اتحاد الوزن، كان ذهب بذهب باتحاد الوزن، لكن بيع هذا واشتري هذا، خلافا لمن قال بأن الذهب إذا كان مصوغا فإنه لا بأس فيه بالزيادة، إذا كان يبيع بالذهب الخام فلا بأس فيه الزيادة، نقول لا، لكن بيع هذا واشتري ذلك. نعم.
قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء يسار أن معاوية باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقال له أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل. فقال له معاوية: ما أرى بهذا بأسا. فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية؟ أخبره عن رسول صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه، لا أساكنك بأرض أنت بها. ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له، فكتب عمر إلى معاوية: لا تبع ذلك إلا مثلا بمثل أو وزنا بوزن.
الله أكبر، تعظيم السنة. أو يرد هذا معاوية، رد هذا رد لحديث رسول الله، يعني رده بهواه، قال: ما أرى بهذا. لا، معاوية يتأول، فإن الإنسان قد يقول بخلاف النص تارة لأنه لم يبلغه، وتارة بلغه ولم يثبت، لأنه بلغ وثبت عنده لكن أوله وحمله على محمل آخر، فيكون الاختلاف ليس في النص ولا في ثبوته من جهة لفظ النص ولا ثبوته، وإنما في معناه، فقد نختلف معناه، فلا يقال هذا رد ولا يقال هذا رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الناس تعظيما للسنة، وقد ورد عنه في سيرة أنه كان يتشدد في هذا جدا، وله مذهب رحمه الله تعالى في التشدد في النقل، حتى إنه لربما قال: هل سمع هذا غيرك، هل كذا هل كذا، فكان يتثبت في هذا، لأن الناس كانوا قد فرطوا في نقل أخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يتثبت أكثر من غيره، فهو يعظم السنة رضي الله عنه. ولما كما قلنا هذا يحمل على تأويل، أنه يتأول يقول: لا أرى، ما أرى بذلك بأسا. مثل الآن نتفق أنا وأنت ذهب بذهب، لكن قد نختلف في مسألة الذهب المصوغ، هذه منقول عن شيخ الإسلام الذهب المصوغ، هذه قد نختلف في هذه، مثلا قد نختلف، أنقل لك أنت تقول مثلا العملات الورقية لا تلحق أحكامها بالدرهم والدينار، أنا أقول لك منفرا عليك الذهب بالذهب والفضة بالفضة، حديث عبادة بن الصمت عند مسلم، تقول لي: لا أرى بذلك بأسا، هل أنت ترد حديث عبادة؟ يعني أنت ترد حديث عبادة، أنا وأنت نتفق على حديث عبادة، لكن هل الأوراق النقدية تدخل أحكامها في أحكام الذهب والفضة أم لا؟ أنا قد أمنعك من بيع الأرز بالأرز مع التفاضل، أنت تجوزه وتقول أنت: أنا أمنعك بحديث عبادة، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، فلا بأس بالأرز لأنه لم يدخل في أصناف الست، أنت تقول أنت خالفت حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأن العلة واحدة، الأرز والشعير وكذا كلها علة واحدة، إذن لا أرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أقول بأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم دلالته كذا، فلا يظن بمعاوية أنه رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قاله أبو الدرداء رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا ما رد حديثه، يقول: هل معاوية يقال له قال رسوله، ويقول: لا أرى بذلك بأسا، هذا ما يفعله ربما فاجر، ربما ما يفعله، كيف يفعله معاوية في معنى الحديث، النظر في معنى الحديث، وأن ذلك لا يدخل هذه الصورة، أو أن الحديث لم يثبت عنده لعلك وهمت وهكذا، وقد كان بعض الأخبار هكذا يقول: لعلك لعلهم حافظ ونسيت أو حافظ ووهمت، فيكون هذا من باب التأكيد. ولكن معاوية رضي الله عنه كان معظما للسنة، نعم. لكن مع هذا ينكر عليه بما يليق. لهذا قال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية؟ اخبروا عن رسول الله واخبروني عن رأيه، لا أسكنك بأرض أنت بها. ولما قدم على عمر رضي الله عنه أقره عمر رضي الله عنه وقال: لا بركة الله في أرض أنت إيه لست فيها أو لست من أهلها، ثم رده وخاطب معاوية رضي الله عنه بالسنة. نعم.
أبو عمر يقول إن هذه القصة
قرب السنة.
نعم. البر يقول: لا أعلم هذه القصة، روي أنها عرضت لمعاوية مع أبي الدرداء إلا من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، لم يرويه من وجه آخر فيما علمت، وليست محفوظة معروفة إلا لمعاوية مع عبادة بن الصامت.
هذه أيضا صحيح، هي مع عبادة صحيح، لكن المؤمن معنى واحد، فهي مع أبي الدرداء أو مع عبادة، لكن هي مع عبادة صحيح، مرت معنى مع عبادة. نعم. لكن علقوا على كلام معاوية ابن عبد البر، شوف كده علق على كلام معاوية. نعم.
قال في التمهيد ابن عبد البر: وظاهر هذا الحديث الانقطاع، لان عطاء من احسن قول.
خلاص، ما هو بالنسبه يعني في ذكر ابي الدرداء، في ذكر ابي الدرداء، لكن هي ثابته في بيت ثابت معاوية. نعم. نعم.
سمع عطاء من معاوية.
نعم.
قال: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال: لا تبيع الذهب بذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الذهب بالورق أحدهما غائب والآخر ناد، وإن استنظرك إلى أن يلج إلى بيته فلا تطره، إني أخاف عليكم الرماء، والرماء من الربا.
يعني لو كان تبيع ذهبا بذهب ويقول: أخذ منك وأتي بالذهب من البيت، أخذ منك الذهب الآن وأتي بالذهب من البيت، فهذا في غير المجلس يجوز، ولكن أنتظرك حتى تذهب تأتي بالذهب الذي في بيتك ثم تعطيني ذهبا بذهب، أنتظرك. نعم. قال: والعلماء قالوا أيضا: ومثل هذا المال، لو اشتريت ذهبا بمال والمال في بيتك، والمال يأخذ الذهب إلى بيتك وتأتي بالمال له، هذا لا يجوز، ولكن يبقى الذهب عند الصائغ إلى أن تأتي بالإيه، إلى أن تأتي بالمال. نعم. نعم.
قال: حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك نرى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثل بعضها على بعض، ورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعض، ولا تبيع أن غائب استنظر إلى أن يلج بيته فلا تنظره، إني أخاف عليكم الرماء والرماء والرماء هو الربا. قال: أخبرنا بن قال: حدثنا مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد أنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عمر بالدينار والدرهم بالدرهم والصاع بالصاع. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن أبي الزناد.
وليباع كالئ غير موجود الغائب، ولذا نهي عن بيع الكالئ، يعني بيع الغائب بغائب. نعم.
قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن أبي الزناد عن سعيد المسيب أنه سمعه يقول: لا ربا إلا في ورق أو ذهب أو ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب. قال مالك،
يعني هنا إشارة إلى العلة. نعم.
قال مالك: ولا بأس
الطعم مع الوزن والكيل. نعم.
قال: أن يشتري الرجل ذهب بالورق والورق بالذهب جزافا إذا كان تبرا أو حليا قد صيغ، فأما الدراهم المعدودة والدنانير المعدودة فليس ينبغي لأحد أن يشتري ذلك جزافا، فإنما يراد به الغرر حين يترك عددا ويشترى جزافا، وليس هذا من بيوع المسلمين. فأما ما كان يوزن من التبر والحلي فلا بأس بأن يبتاع ذلك جزافا، وإنما ابتياع ذلك جزافا كهيئة الحنطة والتمر ونحوهما من الأطعمة التي تباع جزافا، ومثلها يكال فليس بابتياع ذلك جزافا بأس. قال مالك
يعني ابتياع جزافا يعني ايه؟ مش الذهب بالذهب والورق بالورق. يقول ولا بأس أن يشتري الرجل الذهب بالورق والورق بالذهب جزافا، لا بأس بهذا لأنه اختلف الجنسان، وإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيفما شئتم، إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيفما شئتم، فالذهب بالورق والورق بالذهب. لو وقع تفاضل طبعا الجزاف هذا هيقع تفاضل حتما، لو وقع تفاضل لا بأس، إذا اختلفت فبيعوا كيفما شئتم. إذا كان إيه؟ إذا كان يدا بيد. أما قوله فأما الدراهم المعدودة والدنانير المعدودة فليس ينبغي لأحد أن يشتري ذلك جزافا، فإنما يراد به الغرر. هذا إذا كان إيه؟ المعدود الدراهم بالدراهم لابد من عدها، والدنانير بالدنانير لابد من عدها. إلى أن قال وإنما ابتياع ذلك جزافا كهيئة الحنطة والتمر ونحوهما من أطعمة التي تباع جزافا ومثلها يكال فليس بابتياع ذلك جزافا بأس. نقول هذا مشروط إذا اختلف الجنسان، فقمح بأرز تقول خذ هذه الكومة من القمح بهذه الكومة من الأرز، هذا لا بأس. أما إذا كان الجنس واحدا قمحا بقمح فلا يجوز. فالعلماء قالوا الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، فأنا جهلت هنا التماثل فهذا ممنوع كما لو علمت التفاضل. نعم.
قال مالك من اشترى مصحفا أو سيفا أو خاتما وفيه شيء من ذلك ذهب أو فضة بدنانير أو دراهم، فأما ما اشتري من ذلك مما فيه الذهب بالذهب فإنه ينظر إلى قيمته، فإن كانت قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الذهب الثلث فذلك جائز لا بأس به، ولم يزل ذلك من أمر الناس عندنا. وما اشتري من ذلك بالورق مما فيه الورق نظر إلى قيمته، فإن كان قيمته قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الورق الثلث فذلك جائز لا بأس به، ولم يزل أمر الناس على ذلك. إذا كان ذلك يدا بيد فإن دخل في شيء من ذلك الأجل فلا خير فيه.
نعم.
قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض، قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض. قال رحمه الله باب ما جاء في الصرف. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري أنه أخبره أنه التمس صرفا بمائة دينار، قال فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى انصرف مني فأخذ،
فتراوضنا في الحشي يعني تجاذبنا. نعم.
فتراوضنا حتى انصرف مني فأخذ الذهب يقلبها في يده وقال حتى يأتي خازني من الغابة، وعمر بن الخطاب يسمع، فقال عمر بن الخطاب والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. ثم قال عمر
يعني
قال
لما أخذ الذهب قال طيب أنا أخذت الذهب وسأتي لك بما عندي إذا جاء خازيني من الغابة مكان، فقال عمر لا تفارقه حتى تأخذ منه، لابد أنتما معا إلى أن يأتي خازنك، أو أترك ما معه حتى يأتي الخازن فأتي بمالك وتعالى تقع الصرافة بعد ذلك. نعم.
ثم قال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. قال مالك إذا اصطرف الرجل الدراهم فوجد فيها زائفا فأراد رده انتقض صرف ذلك الدنانير ورد إليه ورقه وأخذ ديناره. وتفسير ما كره من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره، فهو إذا رد إليه درهما من صرف بعد أن يفارقه كان بمنزلة الدين والشيء المستأخر، فلذلك كره ذلك وانتقض الصرف. وإنما أراد عمر بن الخطاب ألا يباع الذهب والورق والطعام عاجلا بآجل، ولا ينبغي أن يكون في شيء من ذلك تأخير ولا نظرة
ولا
نظرة، وإن كان من صنف واحد أو مختلفة أصنافه.
لا فرق بين إذا كان من صنف واحد أو مختلفة أصنافه، أي في المجلس لا فرق بين المسألتين، إنما يفرق بين المسألتين الجنس وغيره في التماثل، إنما التقابض في المجلس لا يفرق. فسواء كنت تبيع من صنف واحد أو من صنفين مختلف يلزم في الاثنين يلزم التقابض، اللهم إلا إذا اختلف الجنس والعلة كالبر بالذهب فلا بأس حينئذ ألا يكون في المجلس، لا بأس. فيقول هنا الإمام مالك رحمه الله عليه إذا اصطرف رجل الضرائب فوجد فيها زائفا فأراد رده يرد الزائف في بعضها، وكان قد تفرق فقال يرد الجميع ولا يرد درهما واحدا، لأن هذا يشبه يقول، فهو إذا رد إليه درهما من صرف بعد أن يفارقه كان بمنزلة الدين والشيء المستأخر، فلا ترد الزائف فقط لكن رد البيعة كاملة وخذ إيه دينارك ثم بعد ذلك هو يصلح ما عنده وأنت تشتري شراء جديد. نعم.
قال رحمه الله: باب المراطلة. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصيط أنه رأى سعيد بن المسيب يراطل ابن قصيط.
نعم.
عن يزيد بن عبد الله بن قصيط أنه رأى سعيد بن المسيب يراطل الذهب بالذهب فيفرغ ذهبه في كفة الميزان ويفرغ صاحبه في كفة الميزان الأخرى، فإذا اعتدل لسان الميزان أخذ وأعطى.
نعم، يعني تساوى الميزان، هذا في الذهب بالذهب. نعم.
قال مالك: الأمر عندنا في بيع الذهب بالذهب والورق بالورق مراطلة
أنه يعني وزن، مراطلة يعني وزن كما في الحاشية. نعم.
أنه لا بأس بذلك أن يأخذ في الميزان 11 دينارا بعشرة دنانير يدا بيد إذا كان وزن الذهبين سواء عينا بعين، وإن تفاضل ذلك في العدد، والدراهم في ذلك أيضا بمنزلة الدنانير.
تمام، يعني لو أنه 10 دينار مقابل 11 دينار لكن هذا من جهة العدد، لكن الوزن واحد فيعمل بذلك، فالعبرة هي الوزن، لأن هذه الدنانير صغيرة وهذه دنانير كبيرة، فالخمسة من هذه تساوي 10، فلو وضع 5 مقابل 10 لا عبرة بالاختلاف في العدد طالما أن الوزن واحد. نعم.
قال مالك: ومن راطل ذهبا بذهب أو ورقا بورق فكان بين الذهبين فضل مثقال فأعطى صاحبه قيمته من الورق أو من غيره فلا يأخذه، فإن ذلك قبيح وذريعة إلى الربا.
نعم، لازم أن يكون من نفس الجنس. نعم.
لأنه إذا جاز أن يأخذ المثقال بقيمته حتى كأنه اشتراه على حدته جاز له أن يأخذ ذلك المثقال بقيمته مرارا، لأن يجوز ذلك البيع فيما بينه وبين صاحبه، ولو أنه باعه ذلك المثقال فرضا ليس معه غيره
مفردة.
ولو أنه باع ذلك المثقال مفردا ليس معه غيره ولم يأخذه بعشر الثمن الذي أخذه به، لأن يجوز له البيع به فذلك الذريعة إلى إحلال الحرام والأمر المنهي عنه.
نعم.
قال مالك: في الرجل يراطل الرجل فيعطيه الذهب.
المهم إذا كان معه شيء ليس من جنسه أنت من الجنسان مثلا بمثل، وما زاد اشتريه شراء فصل، اشتريه شراء فصل، ولا تجعل ذلك داخلا في نفس البيع. نعم.
قال مالك: في الرجل يراطل الرجل فيعطيه الذهب العتيق الجياد ويجعل معه تبر ذهب غير جيد ويأخذ من صاحبه ذهبا كوفية مقطعة وتلك الكوفية مكروهة عند الناس فيتبايعان بذلك مثلا بمثل، إن ذلك لا يصلح. وتفسير ما يكره من ذلك أن صاحب الذهب الجياد أخذ فضل عيون ذهبه في التبر الذي طرح مع ذهبه، ولولا فضل ذهبه على ذهب صاحبه لم يراطله صاحبه بتبره ذلك إلى ذهبه الكوفية. وإنما مثل ذلك كرجل أراد أن يبتاع 3 أصع من تمر عجوة بصاعين من تمر الكبيس، فقال له هذا لا يصلح، فجعل صاعين من كبيس وصاعا من حشف يريد أن يجيز بذلك البيع، فذلك لا يصلح. لم يكن صاحب العجوة يعطيه صاعا من العجوة بصاعا من الحشف، ولكنه إنما أعطاه لفضل الكبيس، وأن يقول الرجل للرجل بعني 3 أصع حنطة بيضاء بصاعين ونصف من حنطة شامية، فيقول هذا لا يصلح إلا مثلا بمثل، فيجعل صاعين من حنطة شامية وصاعا من شعير ب3 أصع من حنطة بيضاء، يريد أن يجيز بذلك البيع.
نعم، يعني جعل 3 أصع مقابل 3 أصع، لكن 3 أصع منها صاعان من حنطة شامية وصاعا من شعير، حتى يأخذ مكانها 3 أصع من حنطة بيضاء. فهنا توصل، يعني كان يتوصل بهذا إلى الربا، فيقول هذه مفاضلة حصل. ولكن إذا أردت أن تبيع تمرا جيدا بتمر رديء لا بد أيضا من التماثل والتقاط، فإن قلت هذا تختلف قيمته، نقول نعم هي تختلف قيمته، ولهذا بيع هذا واشتري ذاك، لكن لا تتوصل بحيلة، يكون النظر إلى العدد 3 أصع ب3 أصع، ولكن حقيقة أن فيها المفاضلة كما هي. نعم.
قال يريد أن يجيز بذلك البيع فيهما بينهما، فهذا لا يصلح، لأنه لم يعطه صاع من شعير وصاعين من حنطة شامية ب3 أصع من حنطة بيضاء لو كان ذلك الصاع مفردا، وإنما أعطاه إياه لفضل الشامية على البيضاء، فهذا لا يصلح، وهو مثل الذي وصفنا من التبر. وقال مالك كل شيء من الذهب والورق والطعام كله لا ينبغي أن يباع إلا مثلا بمثل، ولا ينبغي أن يجعل مع الصنف الجيد منه المرغوب فيه الشيء الرديء المسخوط ليجاز بذلك البيع ويستحل بذلك.
يعني هو صاعين من تمر جيد ب3 من تمر رديء، لكن هو مثلا كده هذه الصورة من هي، فيعمل حيلة، فهم يضع مع الصاعين حجم لهش لازم، المهم يبقى فيها العدد وخلاص، يبقى 3 مقابل 3، هذا بس فقط من باب إجازة ذلك الأمر، فلا يعتبر بهذا لأنها حيلة، وأصل المعاملة صاعين ب3، صاعين من شيء جيد ب3 أقل جودة، هذا أصل المعاملة، لكن هو قال خلاص نحط شيء ثالث وخلاص، يبقى 3 مقابل 3، وهذا أصلا لا يعتبر، لكن فقط من باب إجازة ماذا؟ من باب إجازة البيع. نعم، فنظر هنا إلى الحيلة، والناس معروف عندهم أنني ما أبيع شيئا جيدا بشيء رديء مع التماثل، هذا مستحيل، وإلى ما الفائدة؟ أنا أعطيك الآن كيل من تمر يساوي مثلا 100 جنيه، بكيل يساوي 50 بدون شيء، هذا مستحيل. طيب بكيلين من تمر رديء اللي هو 50 × 50 يبقى ب100، نعم هذا هو الجاز. فممكن واحد يجي يقول ايه، حط معاه اي كيل كده مع الجيد، اي كيل لا يساوي شيئا لكن في الصورة فقط، بحيث يصبح كيلين مقابل كيلين، كيلين كيل من تمر جيد ومعه شيء آخر غير جيد مقابل 2 غير جيد والقيمة 1، هذه حيلة للتوصل إلى أن يكون كيلان مقابل كيلين، هذه حيلة، لأنه لو ما كان هذا الكيل من التمر الجيد يساوي الكيلين من هذا لما بعته كذا، ولا عبرة بما وضعت. فإذا الحيل لا تحرم حلالا ولا تحل حراما. نعم.
قال رحمه الله ولا ينبغي أن يجعل مع الصنف الجيد منه المرغوب فيه الشيء الرديء المسخوط ليجاز بذلك البيع ويستحل بذلك ما نهي عنه من الأمر الذي لا يصلح إذا جعل ذلك مع الصنف المرغوب فيه، وإنما يريد صاحب ذلك أن يدرك بذلك فض جودة متاعه، فيعطي الشيء الذي لو أعطاه وحده لم يقبله صاحبه على سلعته، فهذا لا ينبغي.
أصلا أنت لو اديتني هذا الزيادة ببلاش بدون شيء ما أخذته ولا لها عبرة عنده، وأنا أخذها منك أرميها وخلاص. إنما هذا وقع بس في الصورة، وده معروف في بيوع الناس قد يكون فيها هذا. نعم
زيادة من غير الجنس يا شباب.
نعم
من غير الجنس.
آه من غير الجنس، يعطى من غير الجنس من أجل أن يجيزه يبقى عدده خلاص. نعم أو حتى من الجنس لكن لا قيمة لها، حتى لو من جنس لكن لا تؤكل ولا تباع ولا تشترى، بس فقط عد. زي مثلا إحنا عندنا مثلا قمح بيطلع يخرج منه شيء إيه سيء ما يستعمل في أي شيء أبدا، فلو أخذ كيلة من هذا اللي يسموه الزغلف ولا يسموه ما أدري زمان كان هذا، أو مثلا الرز اللي هو قد يخرج منه بعد الغربلة يخرج منه رز أرز فارغ ما فيه شيء أصلا، هذا ولا يسوي شيء. نعم فيكون حكم حكم القشر ما هو حكم حكم الأرز. نعم
قال مالك لا ينبغي لشيء من الذهب والورق والطعام الذي أنخله شيء من هذه الصفة، فإن أراد صاحب الطعام الرضي أن يبيعه من غيره فليبيعه على حدته ولا يجعل في ذلك شيئا، فلا بأس به إذا كان كذلك.
نعم إذن سبحان الله، قد يقول قائل هذا يا أخي يؤدي إلى خسارة أصحاب البضائع الثمينة والجيدة، كيف يبيع كيلا من تمر جيد بكيل من تمر رضيء؟ نقول إذا أراد أن يبتاع هذا بذاك فلابد أن يكون على هذه الصورة، لكن لا نحن لا نقول له لا تبع إلى هذه الصورة وغيره غير جائز، لكن افصل بيعتين، بع تمرك الجيد بما شئت واشتري هذا التمر الرضيء بما شئت، لا إشكال. يبقى نحن قد خرجنا من المحظور الذي تقول وهو محظور الخسارة، خرجنا منه بأن نفصل البيعتين، كما قال النبي لبلال والحديث في الصحيحين قال هل بعت هذين واشتريت هذا، يعني افصل البيعتين، وقال أوه هذا عين الربا، هذا عين الربا. نعم طبعا اليوم انت في محل الذهب الناس يقولون إذا قلت لهم هذا يعني خذ الأموال الأول وبعدين هات الذهب وكذا، يقول هذا من التنطع وهذا من كذا، والناس وصلوا القمر وانتم جالسين بس كذا، ودخلت مشروع تاني خالص غير هذا الأمر، وأنتم الذين عقدتم الدنيا وأنتم الذين أخرتم المسلمين، والناس صعدوا القمر وانت بتدل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنك الآن قل أن تجد محل محلات الذهب يبيع على وفق بعض الإخوة يفتح محلا ويراعي فيه هذا، وربما يكون أقل من غيره رواجا وبيعا وشراء من أجل هذا. طيب في صورة سألت عنها قريبا وهي صورة الآن صورة يعني صارت مستحدثة عند الناس، وهي أن يأتي الواحد مثلا يزن من رجل صائغ يزن مثلا أسويرة أو كذا بكم، هذه مثلا بعشرة ألاف، فيترك الأسورة عنده ثم يسدد المبلغ هذا شهريا أو كل أسبوع أو كذا حتى إذا انتهى من المبلغ أخذ الأسورة، فهل هذا صحيح؟ هل هذا يجوز ولا لا يجوز؟ يعني هو يسدد ثمنها أقساطا ولكن لا يأخذ الأسورة حتى إذا فرغ من الأقساط أخذ الأسورة. فهل هذه تجوز لو قدم الأقساط من غير أن يأخذ هذا؟
شيخنا إن كان بيع يعني تم البيع بهذه الطريقة فهذا لا يجوز، لأن لابد من يدا بيد، لكن إن كان يحفظ عنده المال حتى يستوفي الثمن ويأخذه طبعا هذا غير خلاف الأصل يعني فيجوز.
وهل عادة الناس أن تحفظ الأموال؟
مش إحنا بنقول هذا خلاف الأصل يعني.
ليش من عادة الناس أن تحفظ الأموال؟
لكن لو كان بينهم مودة مثلا ويحمل هذا فيجوز
حتى على هذه الصورة.
أي هذه الصورة.
لأنه اتفق على ثمنه وقت العقد.
يعني البيع تم.
البيع تم.
هذا بيع أصلا. لكن هو الرجل يقول هذه الأسورة عندي إلى أن تسدد الإيه الثمن. فإن لم يسدد الثمن كاملا كان بعضه ناجزا والآخر غائبا، وهذا لا يجوز، لابد أن يكون يدا بيد كامل الثمن، لابد أن يكون يدا بيد في مجلس البيع. في مجلس البيع لابد أن يكون كاملا في مجلس البيع. طب هذا في البيع. طيب يا اخواني لو اعطاه سلفا، سلف بالمعنى اللي عندنا يعني سلف رفقا يعني قال خذ هذا الذهب، خذ هذا الذهب وهات لي مكانه ذهب في اي وقت، ليس بيعا ولا شراء. يعني انا مثلا طالب علم والبائع طالب علم وانا ما عندي فعلا اجيب ذهب لزوجتي او كذا اريد الزواج، فقال خلاص انت خذ الذهب، خذ 100 جرام وسددهم ل 100 جرام في اي وقت، هذه 100 ب100. لكن في غير المجلس يصح هذا ولا ما يصح؟
صح.
ها؟ ليس بيع ولا شراء. اي نعم. ولا وكان الناس يتدينون، والمداينة وقتها كانت بالذهب والفضة، لأنه ما كان يتعاون إلا بالذهب والفضة، ما كان عندهم الأوراق النقدية ولا شيء. فمعنى واحد له أخذ أعطى واحد 100 دينار قرضا، هذا لا إشكال، 100 درهم قرضا هذا ما في مشكلة، لو أخذها على وجه القرض لا إشكال في ذلك. وإذا أيضا قد يكون خروجا من هذه المسألة إذا كان الإنسان يحتاج إلى ذهب وليس عنده مال، أو مخرج آخر وهو أن يبيعه بغير جنسه ولا علته، يقول مثلا أنا سأتيك به هذا 100 جرام بكم طن أرز بكذا، سأتيك بهذه الأطنان في موسم الأرز، فيبيعه إياه بأرز بأرز، فاختلف الجنس واختلفت العلة فما فعل. نعم. طيب نقف عند العلة. من
نعم بالرد يقول في حديث عبادة هذا أصل عند العلماء في مجانبة.
اكتب اقرأ. نعم. طيب. نعم.
ابن عبد البر يقول رحمه الله تعالى في حديث عبادة مع معاوية،
نعم.
وهذا أصل عند العلماء في مجانبة من ابتدع وهجرته وقطع الكلام معه.
نعم نعم، يقول هذا أصل عند العلماء في مجانبة من ابتدع
وهجرته
وهجرته
وقطع الكلام معه.
أي وقطع الكلام معه، هذا أصل فيه، وإن لم يكن ما حصل في حديث عبادة مع معاوية رضي الله عنه من هذا الجنس، من هذا الجنس، يعني أن معاوية مبتدع أو أن معاوية كذا، لا لا، لكن مع ذلك لما هجره عبادة وقال لا أسكنك في أرض وكذا وكذا وكذا، دل هذا على مشروعية هجر المخالف، وإن لم تتحقق الصورة في المعين هذا الذي كان الذي هو معاوية رضي الله عنه، الذي هو معاوية، لكن عمر ما أنكر عليه، ما قال له كيف تهجره وكيف كذا وكيف كذا، ها؟ ما بل عمر أرسل إلى معاوية رضي الله عنه أن يستجب لعبادة بن صمت فيما قال، فإنه قد وافق الحق في ذلك. فدل هذا على أن المتفق عليه بينهم ما هو؟ أن الهجر لمن خالف هذا أمر مقرر، أن الهجر لمن خالف هذا أمر مقرر. نعم.